نقول فيما سبق في آخر درسنا الأمسي، آخر كلمة، آخر جملة، آخر عبارة في درسنا الأمسي ماذا كان؟ أنه لا يبعد كون كلمة الأمور موضوع حقيقة لمن؟ للطلع. في هذا الجهة الثانية بعد ما بنينا في الجهة الأولى في آخره أن الأمر حقيقة الطلب، يقع تساؤل في الجهة الثانية أن الأمر هل حقيقة في كل طلب أو في قسم من أقسام الطلب. يقول قد يتسر كلمة الأمر حقيقة الطلب في قسم خاص، الطلب من العالي. فإذا لم يكن الإنسان عاليا واقعا عليكم السلام ورحمة الله، أو كان منخدرا أكثر، لا يقال لطلبه لا يقال أمر، لا يقال، بل يصح سلب كلمة الأمر، يقال هذا ليس وصح، ليس بأمر، وصحة السلب دليل على المجال. إذن كلمة الأمر موضوع على الطلب، لكن أي طلب؟ من العالي. سؤال: إذا لم يكن الشخص عاليا، سؤال إذا لم يكن الشخص عاليا بل كان مستعليا من دون علو واقعا، هل يصدق كلمة الأمر على قلبه أم لا؟ مثل بعض الأشخاص الذي تشوفه يتكبر ويصدر ما أدري شي يسمونه، فهذا أوامر يقال له حينئذ أم لا؟ يقول لا 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 لا، أمر لا يقع وإن استعلم. لماذا؟ يقول لما قلنا قبل قليل صحة السد، المباركة صحة السد ما شاء الله، يعني نقول لأنه يصح كلمة الأمر عنه، يقال هذا لم يعمل ليس بأمر إذا لم يكن عالي واقعا بالمستعلم. قد حضرة جنابك تقول شيخنا عندي دليل على أن الاستعلاء يكفي وإن لم يكن علو، ما هو الدليل؟ يلا أطرح دليلك بسرعة. الدليل على ذلك أنه لو الإنسان استعلى وجلس على الكرسي وأخذ يصدر ما يصدر، فالعقلاء يقبحون ذلك منه ويقولون له لم تصدر أوامر، فيقبحون هذا أولا، وثانيا يقولون لم تصدر أوامر 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 أوامر، فيطلقون كلمة الأمر على الطلب الصادر منه. هي واحد، ويوبخونه، هي أولا قلنا إذا لم تصدر منه أوامر لماذا يوبخونه؟ توبيخ على ماذا؟ فالتوبيخ دليل أن ما صدر منه أمر، ولا فلم يزعل لماذا يوبخ؟ وثانيا يقال له لما أصدر أوامر أوامر، هذا معناه على أن طلب من غير مع الاستعلاء يصدق. يجيب قد يتسره يقول أما أنه يوبخ فهو يوبخ لا على صدور أمر منه، بل يوبخ لأجل أنه جلس على الكرسي، صنع كرسي على الاستعلاء على التكبر منه، يرى بنفسه كذا وكذا إلى آخره. وأما أنه قلت كيف نحن نقول أمر أمر، إحنا نقول له لما أعطيت أمرا نطلق كلمة الأمر على طلبه. نقول إنما نطلق كلمة الأمر من باب أنه هو يرى، هذا حسب اعتقاده. إنسان بعض المرات يعبر تعبيرات لا يراها هو صحيحة، لكنهم كما في القرآن الكريم من هذا القبيل كثير، يعبر القرآن بلحاظ اعتقاد الطرف المقابل هنا باعتبار أنه يعتقد هو أمر صدر منه معبر أمر. إذن دعوى أنه الاستعلاء يكفي وليس من المحتم وجود العلو، بل إما علو وإما إذا لم يكن علو استعلاء، استعلاء يكفي. واستدلت أنت بهذا الدليل، هذه الدعوة باطلة، دليلك باطل، رددناه ضمن التوبيخ على الاستعلاء لا على تضغم، وكلمة أمر الرقع بحسب اعتقاده، ودعوات باطلة لما كتبنا مصحة السلام. انتهى يا أخي، هذه الجهة ماذا انتهت؟ أكرر بصورة عاجلة، قلنا في الدرس السابق صيغة كلمة الأمر موضوعة علما لم يستبعد الآخر استقرأ حقيقة فصلة ما بعرف في هذا اليوم يأتي هذا الربط لتنسي يا أخي، هذا الربط بهالشكل بعد بين الكميان أظن ما مبينة. في هذا اليوم نأتي ونقول أنه بعد أن ثبت حقيقة الطلب في أي طلب نقول من العالي يعتبر الحلو بلي، وأما إذا لم يكن حلو أمر لا يقار لصحة السلف إذا لم يكن حلو. ولعلك تقول يكفي الاستعلاء وإن لم يكن حلو، أحدهما يكفي، ودليلك ماذا؟ ذات الذي ذكرته رددناه بردين، والصحيح إذن اعتبار خصوصا إذا طبق العمل. يقول قدس سره الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فمن طبيعي كل حكينا يا أخي لا في الصيغة بل في المادة، ما أدري من سفت بعد شلوني ولا يعني في كلمة أمر لا في صيغة، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي، المقصود من السافل يعني ماذا؟ من الأنزل من الكذا أو المساوي أمرا. وإذا في يوم من الأيام أطلقنا أمر، هذا الإطلاق يكون إطلاق ماذا؟ مجازي، ولو أطلق عليه وأن على الطرف من السافل أو المساوي أطلق عليه أمر كان هذا الإطلاق بنحو من العناية مسامحة مجاز. فالحلو معتبر، يا هذا استعلاء كيف؟ يقول كما أن أنا هذا في أثناء الشرح نسيت أن أنبه ماذا عليه، وهو أن الإنسان إذا كان عالي، ولكن يا أخي بعض الناس يشوفه عالي وخوش إنسان، لكن هاي يشوفه على أنه يظهر هو انحطاط بالعكس، يظهر على أنه أنا أخوك الصغير، ورجال الصفرة عالي مش بير يقول أنا أخوك الصغير، لا يستعلي يستخفض بجناحه لك. إذا أصدر طلبا هذا الطلب يقال له أمر، وعلي واقعا لكنه لم يستعلي، هذا نسيت أنا أنا بالحلف يقول بري صاحب الكفار بري بري بري، هذا أمر لا يعتبر أنه بري يظهر علو، ما دام عالي واقعا يكفي، هذا أنا نسيت أنا بالحلف. كما أن ظهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي ما دام عالي واقعا أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه وبجناحه. حضرة جنابك شنو كان اقتراحك؟ أنت قلت على أنه الشخص إما عالي واقعا وإما إذا لم يكن عالي واقعا يستعلي مستعلي كافي، ودليلك ما كذا الذي يقول وأما احتمال اعتبار أحدهما أما العلو الواقع وأما الاستعلاء فضعيف. وجه الضعف ماذا؟ يأتي ماذا قلنا لصحة السلف، يأتي بعد في آخر الجهة يقول الآخر وكيف كانت في صحة سلب الأمر إلى هذا وجه الضعف. نقول إذا لم يكن الإنسان عاليا واقعا بل كان مستعليا يضحك كلمة الأمر عنه وصحة السلب دليل المجازي. طب دليل حضرة جنابك ماذا؟ أنه يقطع هذا طلب من السافل مع أدري المستعلي يقال له لما أمرته، هذا التوبيخ دليل على صدور الأمر. ويطلق كلمة أمر يقول وتقبيح الطالب السافل هذا الشخص الطالب الذي هو ساحل يقطع. طالب من هو هذا طالب؟ من يطلب؟ من العالي. تبينت لك من العالي بما متعلق بما بالطالب. وتقضي هذا الطالب الساحل المستعلي. من المستعلي؟ هذا طالب الساحل المستعلي. صفة علم المستعلي للطالب الساحل المستعلي يستعلي على العالي. يقطع هذا الطالب الساحل الذي يستعلي ويوبخ. بمن يوبخ؟ بمثل هذه الجملة. إن لما تأمره تستعين تتعامى؟ لما تأمره؟ يقول هذا التقبيح إنما هو على استعلائه على جلوس على الكرسي لا على لا لأجل أنه صدر أمر منه لا على صدور أمر حقيقة منه بعد نفس على لا لا على التوبيح على نفس الاستعلاء لا على صدور الأمر بعد إذن لأنه لما استعلى حصل منه أمر لا 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 يبقى أنك تقول صف فهمنا هذا التقبيح على لا على صدور أمر بل على جلوس على الكرسي يبقى خير أطلقنا نحن كلمة أمر ونقول له لما أمرته يقول وإنما يكون أطلاق الأمر على طلبه نحن نطلق أمر بحسب ما هو قضية قضية شوف ما جت بمعنى مقتضى يعني بحسب مقتضى استعلاء لأنه استعلاء يرى نفسه بري شخصية وأمر قدر منه لحسب اعتقاد احنا نقول له أمر وكيف كان ففي صحتي وكيف كان يعني ماذا يعني سواء أطلقنا ماذا بل كيف ما كان على أنه ماذا صح توبيقه لم يصح توبيقه سواء كان توبيق على استعلائه أو لا على استعلائه كيفما كان دليلنا على ضعف ما تقول يا مولانا لأن الشخص إذا لم يكن عالي واقعا بل كان مستعليا فقط على طلب منه لا يصل له أمر يصح كلمة الأمر منه ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعليا هذا الدليل فيه الدرك يا بحمد الله كفاية هذا صحة السلب. الجهة الثالثة محصل هذه الجهة الثالثة بعدما أثبتنا أن كلمة الأمر حقيقة استقربنا أن كلمة الأمر حقيقة الطلب وطبيعي أن الطلب من العالي يقع تساؤل جديد هل كلمة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي؟ أو هي موضوعة للأصل الطلب الجامع القدر المشترك الجامع بين الوجوب والاستحباب الصح بقية الاحتمالات لا أذكرها أنا أذكر ظن الاحتمالين فقط الصحيح أنها موضوع على الطلب الوجوبي وذلك لدليلين ومؤيد واحد هو مؤيد وإن كان هذا المؤيد ينحل إلى ثلاثة مؤيدات لدليلين ومؤيد الدليل الأول التبادل حينما يقال صدر أمر أو أمرك يتبادر إلى ذهنك طلب الوجوب والتبادل علامة حقيقة والوقت حقيقة عن الوقت الدليل الثاني والآخر قدس سره ذكر المؤيد ثم انتقل إلى الدليل الثاني الدليل الثاني صحة التوبيخ بمجرد المخالفة يعني إذا فرض أن إنسان أمر قيل له أأمرك بكذا وخالف بمجرد أن يخالف يصح توبيخه ويقال له مثلا أنا لا عسى أن تسجد إذ أمرتك هذا دليل صحة التوبيخ أن الأمر موضوع للوجوب وإلا إذا لم يكن موضوع للوجوب كيف الله عز وجل يوبخ إبليس وإبليس هم يقولون يستهن كان من الممكن يقول لله عز وجل مولاي صحيح أمرتني لكن الأمر موضوع للقدر المشترك للجامع بين الوجوب والاستحباب فلا دلالة له على خصوص الوجوب، دلالة على أصل الصنع. فتوبيخ الله وسكوت إبليس دليل على أنه الأمر موضوع للوجوب، هذا دليل مؤيد. الآن نأتي ثلاث مؤيدات، سمح لنا ثلاث مؤيدات. المؤيد الأول يقال ورد في الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه الآية تدل أن الأمر حقيقة فيما في الوجوب، إذ لو لم يكن الأمر حقيقة في الوجوب لا معنى لأن يأمر الله عز وجل من يخالف الأمر، لا معنى لأن يأمره بالحذر ويقول له فليحذر. ليش فليحذر؟ لا ما في داعي. المؤيد الثاني، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالثواب. هذا الحديث النبوي دليل على أن الأمر للوجوب، إذ لو لم يكن للوجوب أشق لا رحمة لهم. إذا كان الأمر استحبابي بالاستحباب القدر المشترك أشق، ما حد يتصور أشق، مشقة ما يتصور. المؤيد الثالث، عائشة كانت عندها جارية اسمها بريرة، في يوم من الأيام عائشة اعتقت بريرة والأمة، وكان عندها زوج عبد صار حر. الأمة إذا صارت حرة فهي بالخيار بين أن تبقى مع زوج العبد وبين أن تفارق، تقول له عبد وقر عني. فأبو هريرة كلمت بهذا الحكم الشرعي، قالت على أنه أنا بعد ما أريدك، لا أريدك. ذهب زوجها إلى النبي، لابد باكيا ذهبت زوجتي، فالنبي صلى الله عليه وآله التمس منها وياب صحيح الحق لكن بلي ارجعي إليه خطية. هذا قالت برير شاهده، أتأمرني شاهده بعد ما طلب منها صلى الله عليه وآله أن تبقى، أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وآله تأمرني؟ قال لا، بل إنما أنا شاف أنا الشفيع، أنا إذا جاء ماذا بلي أدفع له أطلب الكبس. فقال أتأمرني، هذا معنى أنه ماذا الأمر موضوع علم بالوجوب، يعني أتوجب علي، إذا توجب لي أنا أرجع. الثلاثة يا أخي هذه ثلاثة مؤيدات على أن لماذا جعلها الآخر مؤيدات؟ تقدر تقول لي لم يجعلها أدلة من هذا الباب، من باب أنه في هذه الأمثلة الثلاثة صحيح كلمة الأمر استعملت في المثال الأول في الثاني في الوجود صح صح صح، لكن الاستعمال لا يلازم الحقيقة، يعني لا يدل على أنه الأمر حقيقة فقط فيما وعله ليس حقيقة إلا ما موضوع الوجود استعمل مجازا، الاستعمال أعملا. هذه يا أخي ماذا دليلان وثلاثة مؤيدات على أن الأمر حقيقة. فأنت عندك يلا دليل ولا أنت منو أنت؟ أنت منو أنت الذي تقول قدر مشترك؟ قلنا الرأي الثاني ماذا يقول؟ حقيقة الجامعة أطلق لك. عندك أدلة؟ بري عندي ثلاثة أدلة سوف أستعرضها بعد ما تطبق. بري الجهة الثالثة، لا يبعد كون لفظ الأمر، كلامه في لفظ الأمر، حقيقة في الوجوب. لماذا؟ أولا لانسباقه عنه عند إطلاق، يعني عند إطلاق كلمة الأمر أمرك تأمرني ما كذا، ينسبق يعني يتبادر إلى ذهن الوجوب، انسباقه انسباق الوجوب عنه يعني عن الأمر
خلف الأمر عند إطلاقه عند استعماله يعني عند استعمال كلمة أمر مثل إطلاقه يعني بمعنى الاستعمال يعني لا إطلاقه يعني بمعنى عدم تقييد ماذا ذكرين تدل على الاستحباب يا الأنثى مو مهم أنثى فعل مو مهم بعد قضي وقتك فيه هو عند إطلاقه يعني عند إطلاق كلمة أمر استعمال زين ويؤيده الآن المعيد سوف يأتي بها ويؤيده قوله تعالى فليحذر الذين وقوله صلى الله لولا أن أشق وقوله صلى الله عليه لبريرة بعده قولها مو قوله مناسب كل شيء صير قولها بعد قولها أتأمرني يا رسول الله بعد قولها أتأمرني ماذا قال صلى الله عليه وآله نقطتين شارحة نقطتين شارحة ماذا قال رسول لا لا ما أعبر بل إنما أنا شافع إلى غير ذلك يعني من المعيدات فإحنا شاهدنا أتأمرني زين هذه ثلاث معيدات وذلك جعلها معيدة بينك طب وصحة الاحتجاج على العبد مو صحة اشتبهت وصحتي هذا عطف علينا لانصباته ولصحتي يعني هذا بعلنا دليل استفاد واحد منكم يقول شيخنا فنجعل عطف على المؤيدات يعني نقرا صحته يعني عطف علينا على كلمة قوله تعالى فيصير المعنى هذا ويؤيده قوله تعالى فليحذر ويؤيده صحته ما تقوله هم ممكن شك به فيصير مؤيد لكن الذي يبعده كلمة إلى غير ذلك لو لم يأتي بكلمة إلى غير ذلك إلى غير ذلك يعني بحث عين مين من هذه المؤيدات شو غير مبعد أنت مو مهم ليش تقضي وقتك بني إخوانك زين وصحتي يعني ولصحة الاحتجاج على العبد هذا الدليل الثاني ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره أمره الفاعل من ترجع مولى متصيد إذن هذا المرجع ما مذكور وصحة الاحتجاج وتوبيخه يعني صحة توبيخه توبيخه عطف على الاحتجاج يعني صحة توبيخ العبد وصحة الاحتجاج على العبد وصحة توبيخ العبد على من يوضح على مجرد مخالفته بمجرد أن يغلبه عن يوضح كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد إذ ولا تسجد أمرتك لو لم يكن عن حقيقة في الوجوب بل لأفضل الصلاة لم يصح التوبيخ وصح لذلك الجانب البالي المحامي يدافع عن نفسه يعترض ويقول بالي نعم حضرة دينارس ماذا تقول انت اجينا خلصنا احنا كلامنا انت ماذا تقول تقول موضوع لأصل الصلاة دليلك ماذا يعني موضوع للقدر المشرك دليلك ماذا ثلاثة أدلة الدليل الأول صحة التقسيم يعني نقول كلمة الأمر انقسمها إلى الوجوب والاستحباب فنقول الأمر إما وجوبي وإما استحبابي وصحة التقسيم دليل على أن كلمة الأمر موضوعة للمشترك بين الوجوب وبين ما هو المشترك أصل الصلاة هذا الدليل جوابه أن يقال صحة التقسيم أقصى ما تدل أن كلمة الأمر أريد فيها حين التقسيم أصل الطلب لكن ذلك لا يدل على أنه موضوع لأصل الطلب أقصى ما جاء أنه أريد بها أصل الطلب ولعله أريد ذلك مجازا ولعله أريد مجازا لأن إرادة أصل الطلب لا يدل أنه موضوع لأصل الطلب أنزلنا الاستعمال عمن الفعل. فالخلاصة صحة التقسيم أقصى ما تدل أن المقسم أريد منه ذلك العام معنى العام لا أنه وضع لذلك أصدق العبارة لذلك وتقسيمه يعني تقسيم الأمر إلى الإيجابي والاستحبابي هذا شروع في إقامة أدلة ورد أدلة ثلاثة للقائلي في الوضعي للقدري المشتركي الأول تقسيمه إلى الإيجابي إنما يكون تقسيم الأمر إلى إيجاب والنفس إنما يكون قرين على إرادة المعنى الأعم من الوجوبي معنى الأعم من الوجوب وصلت أريد المعنى في مقام التقسيم أريد شوف قال أريد إنما يكون قرين على إرادة مو على أعلى الوضع إرادة لا وضع إرادة وصحة الاستعمال في معنى عام وصحة الاستعمال في معنى ومن الواضح صحة الاستعمال في معنى يعني وهو الأعم وهو أقصى ثلاث أعم صحة الاستعمال أعم من كون هذا الفعل نحو الحقيقة ما لا أقصى. طب عند الدليل الثاني مولانا دليل ثاني هذا بلينا عن دليل الثاني هذا أقول لو لم يوضع لفظ الأمر لأصل الطلب للقدر المشترك إذا هو علم الموضوع لماذا لأي شيء الموضوع أجد يا أخي لأي شيء الموضوع إما موضوع لهذا بالخصوصي ولذاك بالخصوصي ماذا يلزم هذا ماذا يسمى مشترك لفظي وإما موضوع لهذا فقط مثل للوجوب دون استحباب إذن حقيقة ومجال والأنسب ماذا والأنسب ماذا أن يكون موضوع للقدر المشترك لماذا أنسب لأن عملية الوضع لماذا أنسب هذا من الاشتراك اللفظي لأن في الاشتراك اللفظي تعدد وضعين اثنين بينما في القدر المشترك كم وضع موجود واحد للجان والأولى أن يكون الوضع واحدا وأيضا أنت بالقدر المشترك في الحقيقة والمجاز لماذا؟ لأن في الحقيقة والمجاز يلزم مجاز لو استعمل فينا في النس فمجازية أما على القدر المشترك مجازية أصلا لو استعمل في الوجود أو استعمل فيه كليه ما هذا استعمل مجازية لازم تعطى مجازية لازم هذا موضوع للجامع بينهما مثل كلمة إنسان إذا استعملت في زيت قيل زيت إنسان مجاز هذا لا استعمال قدر مشترك في الأضراب فإذا القدر مشترك أولى آخر يجيب بجواب مختص يقول أمس تقدم أمس تقدم قلنا عند تعارض الأحوال الأمور التي تذكر مرجحة أولا معارضة باليتين وثانيا ماذا الثانية هي لم يقم دليل عليها قد بقي العبارة وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما يعني فيما فيهما الوجوه إيجاب ند حتما موجود ثابت فلو لم يكن لم يكن ياه لم يكن ها لفظ الأمر للقدر موضوعا للقدر المشترك قدر المشترك بين إيجاب ند ما هو أصل الطلب للقدر المشترك بينهما المشترك بينهما بين الإيجاب والند وما هو أصل الطلب لزم إما اشتراك عن لفظي إذا كان موضوع لهذا الخصوص إلى الخصوص على المجال هذا ترخيم يسمون ترخيم لكن من الأمام لا من الخلف هذا تنوى الترخيم من يصير يحطون الأخير مو يحطون هذا الأول أو المجاز يعني حقيقة ومنشع حدث الكلمة الأولى فهو غير بعيد فهو غير مفيد ما هذا ما أفيده غير مفيد ما أفيده وأما ما أفيده هذا غير مفيد هذا الجواب ليش لما مر في الإشارة إليه في الجهة الأولى في درس أمس في الجهة الأولى ماذا مر في آخر تقدم عندنا إذا تذكرون في السطر الثاني أو الثالث من صفحة 91 إذا كتابك مثل كتابي لما مر في الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال فراجع بحث تعارض الأحوال وتقدم من الآخر بل تقدم صفحة جلسة أنا ناسي ما عندي في الجهة الأولى وفي بحث تعارض الأحوال تكلمت بكلام مختصر في نص صفحة ما أدري شنو الزيت في أوائل الكتاب ما أدري وين نروح فرعت وأنا بينك استفسار أنه هذه معارضة وثاني لم يقم دليل على اعتبار هذه الوجوه المذكورة للترجيح طيب عندك مولانا ماذا دليل ثالث هل أنت بلي عندي دليل ثالث مركب من صغرى وكبرى بإثبات أنه موضوع للأعان. هكذا أقول. فعل المندوب طاعة. مقدمة الثانية الكبرى. وكل طاعة هي فعل للمأمور به. يعني من ارتكب فعل الطاعة فعل المأمور.
فإذا هذا مقبول بعد مقبول. إذا مقبول إذن بالتالي يثبت المأمور به علم الموضوع. كلمة الأمر علم الموضوع. لا لخصوص الوجوب بل للنجر أيضا.
حتى يرزق على من فعل المندوب أنه فعل المأمور به. أنه فعل الطاعة والرسالة فعل المأمور به. والآخر في المقدمة الأولى هكذا أقول. فعل المندوب طاعة. فعل السواد طاعة. وكل طاعة هي فعل المأمور به. إذن أخذ الحد المتوسط. شوفوا النتيجة. إذن فعل المندوب فعل للمأمور به. فيثبت المأمور به كلمة الأمر موضوع للمندوب أيضا للند أيضا. ثبت المصدر. كيف تجيب؟ يجيب الآخر رضوان الله تعالى على هكذا يجيب. يقول أنت في الكبرى هكذا قلت وكل فعل الطاعة فعل للمأمور به. أنا لا أقبل هذا. أنا لا أقبل. أنا لا أقبل. أنت ماذا تريد من المأمور به؟ تريد المعنى الحقيقي؟ على رأي ما هو المعنى الحقيقي لكلمة المأمور به؟ لكلمة الأمر ما هو؟ وجوب. يعني هل يسبب المعنى؟ هكذا يسبب المعنى. وكل فعل الطاعة فعل بدل المأمور به قل هكذا للوجوب. إذا هذا مقصودك فهذه الكبرى ماذا؟ لا أسلمها. كاذبة. ليست صحيحة. ليس كل فعل المأمور به هي. ليس كل فعل الطاعة هي فعل علم للمأمور به بمعنى الوجوب. وإذا كان مقصودك من المأمور به ليس معنى الحقيقي وإنما مقصودك ماذا؟ أم الحقيقة أو مجازي؟ حتى يفهم الناس هذا لا ينفع لا يثبت لك أن كلمة الأمر أيضا موضوعة للنبي. أقسم ما يثبت أنك استعملت النبي مجازا مجازا أما موضوعة لا يثبت ذلك. فخلاصة جوابنا أن يقال لو قصدت من المأمور به في الكبرى معناه الحقيقي يعني بمعنى الوجوب فلا نسلم الكبرى. من قال فعل الطاعة فعل المأمور به. إذا قصدت الأعم من الحقيقي والمجازي حتى يشمل نقول باري لكن لا يجديك لا ينفعك في إثبات أن كلمة الأمر حقيقة فينا في الندب كما هي حقيقة في الوجود. طبق العبارة هذا بعد تعارض الأقوال. إذا تعرف مثل كتابي تقدم صفحة 29 29 زين. يقول والاستدلال هذا الدليل الثالث بأن فعل المندوب طاعة يعني السواق طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. يقول هذا الاستدلال فيه ما لا يخفى من منع الكبرى. الكبرى ما هي؟ يقول طاعة فعل المأمور به. لو أريد من المأمور به المعنى الحقيقة مع الحقيقة نظر الوجوب ولا نسلم هذا الكبرى. وإلا إذا ما تقصد حقيقي تقصد المعنى الحقيقة أو مجازي لا يثبت كأن كلمة الأمر حقيقة الندب وإلا لا يفيد المدعى مدعاته يعني مدعاته على أن كلمة الأمر أيضا ماذا موضوع للوجوب للند. الجهة الرابعة محصل هذه الجهة نعطى عنوانها في هذا اليوم عنوانها وقع كلام بين الأشاعرة وبين المعتزلة في أن الطلبة والإرادة هل هما شيئان متغايران أم هما شيء واحد؟ الأشاعرة ذهبوا إلى المغايرة، وبعض أصحابنا وهو الشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين وافقه، والمعتزلة وبقية أهل الحق غير الإصفهاني شيخ محمد تقي ذهبوا إلى عدم المغايرة. ونحن نريد أن نتكلم في هذا الجمعة عن هذا الموضوع. فنقول عنوان بحثنا هذا، فنقول كلمة الأمر، نحن قبل قليل قلنا حقيقة في أي شيء؟ فالطلب، فالطلب هذا لا قلنا إذا طبيعة الطلب الوجوبي مثلا كذا صرنا نشغل به، بس حقيقة ماذا؟ فالطلب. لكن الكلام هنا أن الطلب حقيقة على قسمين، هناك طلب حقيقي وهناك طلب إنشائي. تميز بينهما؟ تميز مولانا؟ طلب الإنشائي مثل هكذا، هذا أنشئ الطلب الآن، هذا طلب المنشأ. أقول لك مولانا شوية معي رجاء، معي اتنا بماء رجاء، هذا طلب أنشأته بقولي ائتني بماء، أمرك بالماء، يجب عليك الاتيان، أطعيك من الجمعة بأي وسيلة من الوسائل، طلب أبرزته أنشأته، هذا يقال له طلب إنشائي. وهناك طلب حقيقي. ما هو الطلب الحقيقي؟ هو القائم بالنفس. قبل أن أصدر كلام أقول مولانا، هناك في قلبي، لو فتحت قلبي تجد ماذا؟ طلب للماء موجود. لكن الخجل يا أخي، خجل درسك وأدنى، شلون أقول لك جيب لي ماء؟ يمنعني من أن أقول في هذا طلب قائم بالنفس، هذا طلب الحقيقي نسميه. فالطلب الحقيقي هو القائم بما؟ بالنفس. وهذا الذي يبرز بالكلام يسمى طلب إنشائي. وفائدة أجنبية يا إخوان، فائدة أجنبية يا إخوان خارج عن بحثنا. الطلب طلبان، الطلب طلبان، إذن إنشائي وحقيقي. كلمة الطلب منفردة مجردة وحدها على أي من هذين تطلق؟ كلمة الطلب المجردة على أي من، على كليهما أو على أحدهما بنظرك الشريف؟ آخر يقول على الحقيقي. على الحقيقي. فالطلب الحقيقي هو طلب، نقول هو طلب مصداق للطلب، يعني طلب بالحمل الشائع. والحمل الشائع شنو يا أخي؟ المصداق مثل زيد إنسان بالحمل الشائع. بالحمل الشائع عن شو المصداق؟ جيب لي إنسان بالحمل الشائع، جيب لي إنسان بالحمل الشائع رجاءً. إذا كان زيد وعمرو وبكر وخالد، لا أفرض هذا، لكن الإنسان بالحمل الأول رجاءً. يمكن الإنسان بالحمل الأول مفهوم الإنسان حيوان ناقص مفهوم. فالإنسان بالحمل الأول هو مفهوم الإنسان حيوان ناقص. فالحمل الشائع عن المفاضل. فهنا أيضا نقول مصداق الطلب، هاي كلمة طلب مصداقها عند الآخنس الذي مصداقه يعني بمعنى طلب الحمل الشائع، هو الطلب الحقيقي. وأما الطلب الإنشائي فلا يقال له طلب من دون قيد. نعم يقال له طلب لكن بإضافة قيد. ما هو القيد؟ ما هو القيد؟ إنشاء. تقول الطلب الإنشائي هو طلب لكن لا من دون قيد، فلا بد أن تضيف قيد. ماذا تقول؟ هو طلب إنشائي. ولا تقول هو طلب. الذي يمكن أن نطلق عليه كلمة طلب مجردة هو الحقيقي دون الإنشاء. على أي حال هذا حكي قاعد يقول الآخر، ما أدري صدق من صدق ما أدري، لعل الأمر على العكس تماما. أصلا الطلب الحقيقي لا يقال له طلب، ما عندنا طلب إحنا حقيقي. طلب هو دائما هذا الذي ينشأ باللسان، الذي قائم بالقلب ولم يضرب لا يقال له طلب. بس الآخر لا يقول هذا طلب حقيقي، وأصلا كلمة الطلب هي المجردة، أصلا هي علامة تطلق الحقيقي فقط. على أي حال أنا قلت فقط الحقيقي لعله تنسبت إلى الآخر، هذا اشتباه العفو الآن أتراجع. يقول ماذا للإنشاء صار اشتباه على أي حال صار نظر الكلمة كان إشكالنا. ماذا هذا الذي يريد يسجل على أصل أن الطلب حقيقي ليس عندنا، الطلب فقط إنشائي حقيقي ما موجود. أرجع على أصل الموضوع، كلمة الطلب على قسم حقيقي وإنشائي. السؤال الذي يريد نطرحه أن كلمة الأمر حينما قلنا موضوع على الطلب لأي منهما موضوع، للحقيقي أم للإنشائي؟ يقول الآخر موضوع للإنشائي، للإنشائي. كلمة الأمر موضوعة وحقيقة، يعني متبادر من هذا، متبادر من الطلب الإنشائي. لما يقال فلان أمر في تبادر إلى ذهنك، يعني أصدر طلب الإنشاء لا أنه فقط في قلبه. ولو تنزلت وقلت كلمة الأمر لم توضع فقط للإنشائي، للاثنين للجامع، لكن لكثرة استعمال كلمة الأمر في الطلب الإنشائي صار المنفرد من كلمة الأمر ما هو؟ خصوص الإنشاء. إذن العقل ماذا لحد الآن؟ قال كلمة الأمر حقيقة في الطلب الإنشائي دون الحقيقي. ولو تنزلت وقلت موضوع على الجامع بينما فلا أقل منصرفة كلمة الأمر علما لكثرة الاستعمال منصرفة إلى الإنشاء. ثم يقول قد تسجل وهذا بخلاف كلمة الإرادة، فإن كلمة الإرادة تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى ماذا؟ حقيقية أم الإرادة إنشائية؟ تنصرف إلى الحقيقية. كلمة الطلب تنصرف إلى الطلب الإنشائي. بلي مولانا ولكنه بلي كلمة الإرادة على العكس تنصرف علما إلى الحقيقية. أصلا نحن نقول الأقل على الإرادة الإنشائية أصلا ليست بإرادة إطلاق الإرادة عليها لا شيء. على أي حال يقول ولعل، ثم يقول وأطبق العبارة، منشأ الشيخ الأصفهاني الذي صار سبب لأن يوافق الأشاعرة ويخالفنا إحنا كنا أجمع، إحنا أهل العدل أهل الحق يخالفنا كنا، هذا الشيخ الجليل ويوافق الأشاعرة ويقول بأن الإرادة غير الطلب. لعل المنشأ في موافقته للأشاعرة هو أنه لاحظ كلمة الطلب يتبادر منها الإنشائي والإرادة يتبادر منها الحقيقية، فتخيل أن كلمة الطلب موضوع على الطلب الإنشائي، وكلمة الإرادة للإرادة الحقيقية، فادعى وأصدر فتوى وأعلن موافقة للأشاعر وقال الإرادة معناها غير معنى الطلب، ولكن لم يتنبه قدس سره إلى أن هذا اختلاف في الانصراف لا في المعنى الموضوع له، لا أن كلمة الطلب حقيقة في الإنشائي، لا المنصرف هو الإنشائي لا أنها حقيقة فقط في الإنشائي. وهكذا كلمة إرادة المنصرف منها الحقيقية لا أنها موضوعة للحقيقية. فالخلاصة هذا الاختلاف في الانصراف صار سبب إلى أن يتوهم الشيخ الإصفهاني أن كلمة الإرادة موضوعة للحقيقية وكلمة الطلب موضوعة ماذا للإنشائي. لا مولانا، فدعا المغاير بينهما، قال الطلب غير، لا نحن نقول إرادة طلب، إرادة إرادة طلب، طلب أكرر إرادة إرادة طلب، هما شيء واحد لا فرق أبدا 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 فيهما، غير أنه كلمة الطلب ينصرف منها الإنشائي، كلمة الإرادة ينصرف منها الحقيقية. فالاختلاف ليس بأصل المعنى الموضوع له، معناهم الموضوع له واحد، وإنما الاختلاف في الانفرادي. انت هذا الموضوع أفهرسه بصورة عاجلة حتى أطبق العبارة يا أخي. محصله كلمة الآن قلنا موضوع على الطلب، هذا فيما توصلنا، لكن يقع تساؤل أن كلمة الآن حين موضوع على الطلب للإنشائي أم للحقيقي؟ يقول موضوع على الطلب الإنشائي دون الحقيقي. ثم يقول قدس سره ولو تنزلنا فنقول هي موضوعة لأصل الطلب لكن المنصرف منه الإنشائي لكثرة استعمال كلمة الأمر في الطلب الإنشائي. ثم قال قدس سره وهذا بخلاف كلمة الإرادة، فإن كلمة الإرادة المنصرف منها هو الحقيقية. هذا الاختلاف في الانصراف لعله هو الذي صار سببا لأن يتوهم الشيخ الإصفهاني أن الإرادة غير الطلب، مع أنه معناهما واحد. الصحيح أن يقال معناهما واحد، والاختلاف في الانصراف المعنى المنصرف، هذا اختلاف في المعنى المنصرف لا اختلاف في المعنى الموضوع له. طبق العبارة بسرعة. الجهة الرابعة الظاهر، ساعدني يا أخي مع العبارة، ساعدني في العبارة، الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر، يعني الطلب هنا معنى الأمر، معنى الأمر والطلب، الظاهر أن الطلب الذي يكون معنى الأمر أي طلب، معنى الأمر كلمة الأمر موضوع أي طلب، يقول الإنشائي ليس هو الطلب الحقيقي. بين شريطين يا أخي خليني افتح شريط قبل الذي، الذي يكون طلبا بالحمل الشايع الصناعي سد الشريط، هذا الذي قلت لك على أن الآخر يرى أن عنوان الطلب يصدق عليه من الطلب من دون قيد، عليه من يصدق، قال على أنه يصدق ماذا كلمة الطلب من دون أي جهد يصدق على الحقيقة، هذا طاعا بالناس، وإحنا قلنا هذا عجيب أصلا على أنه الطلب الحقيقي طاعا بالناس ليس بطلب. وثانيا لو سلمنا طلب كيف يقول كلمة الطلب المجرد عفوا تصدق على شيء يسمونه هذا الطلب الحقيقي الذي تعرض الشريطان. خلي أنا قلت لعله اشتبهت، لا ما اشتبهت، تخيلت الاشتباه في إسلام كمان، ليس هو الطلب الحقيقي، هذا الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، لأن الطلب الحقيقي لا يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي، يعني إذا قلنا ما الطلب الحقيقي طلبون، الطلب الحقيقي طلبون، يعني مصداق من المصاريف ماذا الطلب؟ يعني هو طلب الحمل الشائع، بل الطلب الإنشائي، هذا الطلب الإنشائي أعطف عليه من على الطلب الحقيقي.
هو ماذا؟ هو المراد عن شنو؟
يعني الذي يكون
عن هو ذلك. لا هو ذلك. أنا بأثناء الشرح قلت خلاص أن كلمة الأمر موضوعة للطلب، لكن أي طلب؟ هذا غير حق انشائي انا اسوء
بعدين غيرت يدوس بعدين غيرت فالان ماذا صححه اي بلي انا ذكر انشائي بلي اذا غير حقيقه انا اشتباه بلي كلمه الامر موضوعه ماذا للطلب حتى الان اقول ماذا الانشائي بلي ليس هو الطلب الحقيقي بل الطلب الانشائي يعني هي ماذا كلمه الامر موضوعه للطلب الانشائي الذي قلنا الطلب الانشائي لا يرى اقول ان كلمه الطلب تصدق عليه الذي لا يكون بهذا الحمل يعني بالحمل الشائعي طلبا مطلقا يعني الطلب الانسان لا تقريه الطلب مطلقا يعني من دون قيد من دون قيد من ان نقول طلب لا ما يصح طلب الانسان نقول له طلب احنا قلنا هذا عجيب بل الانسان يقول انه هو طلب من دونك بل اذا بدنا نقول طلب لا بدنا نضيف اضافه نضيف اضافه انشائي بل طلبا انشائيا يعني طلب الانشائي لا يصح عليه عنوان الطلب من دون قيد بل يصح عليه عنوان الطلب بالحمل الشائع مع قيد الانشائي ينشأ سديما ليس سواء كان ينشأ هذا الطلب الإنشائي بصيغة أشياء جانبية قاعد يجي لنا بصيغة افعل هذا الطلب ينشأ فيقال ماذا ائتني بالماء أو بمادة الطلب يقال أطلبه مادة الطلب هذا يقال يعني كلمة الطلب أو بمادة الأمر آمرك بالإتيان بالماء أو بغير ذلك بغير ذلك مثل ما بغير ذلك الجملة الاسمية مثل أقول له أنت مأمور مطلوب منك الاتيان بالماء فإذا كلمة الطلب لحد الآن الآخر قال موضوع على الطلب الإنشائي ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب يعني إذا كنت مصرا إصراعا شديدا حديثا أكيدا على أن كلمة الأمر موضوع لأصل الطلب فنقول المنصرف منها هو الإنشائي فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي من الطلب عند إطلاقه يعني عند إطلاق كلمة الأمر المنصرف ماذا؟ المنصرف ماذا؟ هو خصوص الطلب الإنشائي. يقول الأخ لماذا تذهب بعيدة؟ لماذا تذهب بعيدة؟ تعال قريبة. كلمة الطلب نفسها. دعنا من كلمة أمر كلمة طلب. كلمة الطلب لمن موضوعها لأصل الطلب. الأهم الحقيقة لكن المنصرف ماذا؟ لا أنا هذه المقدمة في أثناء الشرح لم أأتي بها وهي مهمة. كما هو الحرف في لغة الطلب كلمة الطلب المنصرف منها هو الإنشائي. كذلك نحن مساعين في الأمر. نقول كلمة الأمر لو تنزلنا وقلنا موضوعا لأصل الطلب لكن منصرف من الإنشائي كلمة الطلب كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا يعني كيف كلمة الطلب موضوعا لأصل الطلب وبلا إشكال لكن منصرف من الإنشائي كذلك في كلمة الأمر المنصرف من الإنشائي لماذا يا بل منصرف من كلمة الأمر والإنشائي ومن كلمة الطلب أيضا الإنشائي يقول وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي يعني كلمة الأمر كثير ما تستعمل طلب الإنشائي وهكذا كلمة الطلب كثير ما تستعمل الإنشائي لكثرة الاستعمال الإنشائي صار هذا طلب الانصراف هذا هو في كلمة الأمر قلنا أولا ثم انتقلنا بعد ذلك إلى كلمة الطلب هاي ثم انتقلنا إلى كلمة الطلب لا تنسى ففي كلمة الطلب قلنا المنصرف ما هو الإنشائي لكن تعال إلى الإرادة كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب يعني شنو على عكس يعني المنصرف عن كلمة الإرادة عند إطلاقها هو الحقيقية لا الإنشائية هذا الاختلاف بين الطلب وبين الإرادة في الانصراف في المعنى المنصرف واختلافهما في ذلك يعني اختلاف الإرادة مع الطلب في المعنى المنصرف ألجأ مو ألجأ بعض أصحابنا الشيخ محمد الثقل الإصفهاني إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة وافقه وقال اختلافا لقاطبة أهل الحق يعني الشيعة وخلافا للمعتزلة من اتحادهما يعني أن الطلب والإرادة متحدان فالصحيح على رأينا هما متحدان لكن المنصرف من الطلب يعني عند الآخر طلب وإرادة نفس الشيء إذا إنسان عنده طلب يعني عنده إرادة عنده إرادة عنده طلب لا فرق نعم يختلفان بالمنصرف المنصرف من كلمة الطلب هو الإنشائي والمنصرف من الإرادة في ماذا هو الحقيقي لذلك الآخر يقول ما دام جرى البحث إلى هذا لا بأس أن أدخل بالي في هذا المرحلة نبحث لي أن الطلب والإرادة الكلام يدور الكلام لا بأس على خلاف عادتنا نحن ليس عادتنا ماذا الدخول في هذه بالي كلام يدور الكلام فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام وهو أن الإرادة عين الطلب لا فرق بينهما وإن حققناه في بعض والحمد لله رب العالمين.